السلام عليكم، أنا نال عماد وهذا بودكاست أبو النون. اليوم رح ندخل بسلسلة جديدة وكتاب جديد، ألا وهو كتاب قواعد السطوة للمؤلف روبرت جرين. الكتاب يتألف من 48 قانون للسطوة، ترجم هذا الكتاب إلى أكثر من 20 لغة، ويعد من أكثر الكتب مبيعا حول العالم، وأصبح كالظاهرة في الغرب. فشنو سر هذا الكتاب؟ شنو سر قوة هذا الكتاب؟ وشنو هاي القواعد 48؟ خلونا ندخل بالتفاصيل. بس بالبداية خلوني أحكي لكم مقدمة عن هذا الكتاب وعن شنو يحكي بالضبط هذا الكتاب. ركز وياي بمقدمة هذا الكتاب، لأنه من خلاله راح تعرف عن ماذا يتكلم هذا الكتاب. قالوا عن هذا الكتاب إنه الكتاب الذي لا غنى لك عنه إن كانت السطوة هي غايتك. هذا الكتاب يستخلص ببراعة تاريخا طويلا من السطوة في 48 قاعدة، ويعرضها بجرأة ووضوح ونقاء، ويمزج أفكار مفكرين كبار من أمثال ميكافيلي وسانتزو وكارفون كلوشيفيدز. وسواء أعجبتك هذه الأفكار أو كرهتها، فستجد لها تطبيقات في الحياة الواقعية، وهي قواعد تسحر كل قارئ يهتم باكتساب أو فهم أو مقاومة السيطرة والسيادة. كتاب يناقض النظرة التقليدية للأخلاق التي يعرضها الكتاب، يمكن أن تستخدم للخير أو للشر حسب رغبة كل قارئ. الطريقة التي ستتلقى بها هذا الكتاب هي التي تكشف حقيقة موقفك الأخلاقي. إنه كتاب يعلمنا كيف ومتى وأين يجب استخدام هذه القواعد، وهو سهل ويحوي لحظات من الكشف تبهرك وتبين لك سرا جديدا عن البشر. معظم المراجعات التي كتبت عن هذا الكتاب تتركز على اعتباره لا أخلاقيا، ولكن ذلك مضلل، لأن هذا الرأي يرى أن من يستفيدون من هذه القواعد هم فقط من يرغبون في خداع الناس والتلاعب بهم، إلا أن الطريقة التي سوف يختارها الشخص لاستخدام هذه القواعد هي التي تحدد أخلاقه. فحتى التي تبدو نفاقا خالصا قد تكون في الواقع بريئة تماما في تطبيقاتها، وذلك حقا هو أحد أفضل الجوانب في هذا الكتاب، لأن جرين لا يحاول أن يعلم القارئ الخطأ والصواب، ولكن فقط يدله على الوسيلة التي تحقق له ما يريد. وبغض النظر عن المحتوى، فإن الكتاب سهل، والكتاب في الأساس دليل لفهم أنفس الناس، وحتى إن لم تطبق قواعده فإنه يمنحك رؤية عميقة لفهم العلاقات الإنسانية. في عالمنا المعاصر نواجه جميعا تحديا مزدوجا، من ناحية نرغب في السطوة والنفوذ، ولا أحد يكتفي منهما، بل يرغب الجميع في المزيد، فبدونهما نشعر وكأننا ريشة في مهب الريح لا نملك تأثيرا على الناس والأحداث التي تتحكم بنا. من الناحية الأخرى، يفرض علينا المجتمع أن نكون مهذبين ومنصفين، وأن لا نظهر أبدا تعطشنا ومساعينا للحصول على الهيمنة، لأن ذلك يظهرنا في أعين الناس انتهازيين ويعرض حياتنا بينهم للخطر. هذا الواقع يفرض علينا أن نكون ماكرين في تصرفاتنا، بأن نظهر الود ونبطن الخداع، نعلن تأييدنا للعدالة والمساواة بين الناس، وفي الخفاء نتحايل للهيمنة عليهم. السطو أشبه بالمرأة الفاتنة سيئة السمعة، يطلبها الجميع ويتبرأ منها الجميع. أخيرا، قد يتظاهر من ينكرون انخراطهم في لعبة السطوة بأنهم أبرياء ساذجون لا يقدرون على الكيد والخداع. احذر مجددا من أن التظاهر بالبراءة يعد هو الآخر من الحيل البارعة في الخداع، بل حتى البراءة الصادقة لا تخلو من حيل للسطوة، فحتى الأطفال وهم أكثر الناس براءة يعرفون كيف يتلاعبون بالكبار ليحققوا لهم ما يريدون، كما يحقق الأبرياء الحقيقيون من الكبار سطوة كبيرة، لأن براءتهم تؤثر في الناس دون حاجة لتعقيدات المكر والتدبير. لكن عليك أن تعلم أن من يبرعون في التظاهر بالبراءة غالبا ما يكونون أقل الناس براءة. لا يمكن إتقان استراتيجيات السطوة تلقائيا، ولا أحد يولد وهو يملكها، فهي تتطلب طريقة معينة للنظر للعالم والتدريب لسنوات لاكتساب المهارات التي تمكنك من تطبيق هذه القواعد بسهولة. أول هذه المهارات وأهمها أن تتحكم بانفعالاتك، فالتعامل مع المواقف بانفعال هو أكبر ما يعيقك عن اكتساب السطوة. ربما يشعرك التعبير بحرية عن انفعالاتك بالراحة اللحظية، لكنه يخسرك الكثير على المدى الطويل. المشاعر تشوش العقل وتفقدك الرؤية الواضحة، وهذا يمنعك من التأهب والاستجابة باقتدار لما يواجهك من تحديات. الغضب هو أخطر الانفعالات، لأنه يتصاعد كالموج ويخرج الموقف عن سيطرتك ويزيد من عزم واستعداد أعداؤك. إن أردت تدمير عدوا فخير لك أن تظهر له الود حتى لا يرى ما تعده له، بدلا من الغضب الذي يجعله متأهبا لمواجهتك. الحب هو شعور آخر مدمر، لأنه يعميك عن الألاعيب التي يقوم بها من تحب لتحقيق مصالحه. لا يمكنك أن تكبت الغضب أو الحب، ومن العبث أن تحاول ذلك، لكن عليك أن تتعلم أن تعبر عنهما بحكمة، والأهم أن لا تدعهما أبدا يشوشان تفكيرك واستراتيجياتك. ومن المهارات الهامة الأخرى مهارة ترتبط كثيرا بالسيطرة على الانفعالات، وهي قدرتك أن تحرر نفسك من أسر اللحظة الحاضرة لتنظر بموضوعية وفي آن واحد للماضي والمستقبل معا، حتى يسهل عليك أن تعرف من أين تأتيك المخاطر. للمستقبل ارفع شعارا: لن أغفل أبدا ولن أفقد يوما يقظتي. ابدأ بفحص الأخطاء التي أعاقتك من قبل وحللها في ضوء القواعد 48 واستخلص منها دروسا، واقسم لنفسك: لن أقع أبدا في هذه الأخطاء والشراك مرة أخرى. لو استطعت أن تقيم نفسك بهذه الطريقة ستتمكن من التخلص من الخصال التي دفعتك لارتكاب الأخطاء، وتلك مهارة هامة للغاية. تتطلب السطوة أيضا إتقان اللعب بالمظاهر، ولكي تحقق ذلك عليك أن تتعلم التنكر في الكثير من الأقنعة واستخدام الكثير من الحيل للخداع. لا تنظر للتنكر والخداع كأفعال قبيحة أو لا أخلاقية، فالتعاملات الإنسانية المتحضرة تتطلب في كل مستوياتها ممارسة نوع من الخداع والتنكر. فإظهارك للآخرين غير ما تشعر به حقا هو الفن الذي طورته الحضارة، وهو ما يميزنا عن الحيوانات، كما أنه من أقوى الأسلحة في لعبة السطوة. لن تستطيع أن تتعلم التنكر ما لم تعلم نفسك أن تتحرر من شخصيتك الحقيقية، وأن تكون الشخص الذي تريده في أي لحظة، وأن ترتدي القناع الذي يناسب الموقف. هذا التحرر من الالتزام بمظهر محدد بما في ذلك مظهرك الحقيقي يخلصك من الأثقال التي تعيق الآخرين. درب نفسك أن تكون كالممثل الذي يخفي بمهارة مشاعره الحقيقية ويغير تعبيرات وجهه حسب الدور الذي يقوم به. اللعب بالمظاهر وإتقان فن الخداع يعدان من الجماليات الاجتماعية، وهما أيضا من الأسس التي لا غنى عنها لاكتساب السطوة. إن كان الخداع هو أقوى الأسلحة في لعبة السطوة، فإن التحلي بالصبر والتأني هو أهم دروعها. الصبر يحميك من ارتكاب التصرفات السفيهة، ويظهرك للآخرين واثقا ومقتدرا، وسوف يأتيك خير ما في الأمور إن منحتها الوقت وخططت بعقلانية لعدة خطوات قادمة. أما التسرع فيظهرك ضعيفا وسفيها، ويعد عائقا رئيسيا يمنع عنك السطوة. قد تجد طريقا يحقق لك هدفك، لكن عليك أن تسأل نفسك: كم سيكلفك هذا؟ طبق هذا المعيار في كل أمور حياتك، سواء في الشراكة مع الآخرين أو الاندفاع لنجدتهم. فالحياة قصيرة وفرصها شحيحة، وعليك أن تبذل أقصى جهدك لتحقيق ما تريد. الوقت له أهمية كبيرة، مثله مثل مواردك الأخرى، فلا تهدر أبدا وقتك وراحة بالك على شؤون الآخرين، فذلك ثمن باهظ ليس عليك أن تدفعه. تعقيدات الناس لا تنتهي، وقد تقضي عمرك كله دون أن تفهمها تماما. لذلك عليك أن تبدأ في تدريب نفسك من الآن لكي تنجح في فهم الناس. لا تحدد لنفسك من عليك أن تدرسهم ومن تثق بهم ثقة عمياء. لا تثق بأحد ثقة مطلقة، وادرس الجميع، ومنهم أصدقائك أو حتى أحباؤك. يقول الأمير نيغورا ميكافيلي: من يلتزم بالطيب طوال الوقت يسحقه المد الهائل من الأشخاص الذين ليسوا طيبين. هكذا فإن على الأمير الذي يريد أن يحافظ على سلطته ألا يكون طيبا، ثم لا يستخدم هذه المعرفة إلا أن تطلبها منه الضرورة. طيب مستمعين الأعزاء، هذه كانت مقدمة الكتاب اللي وصل لهاي الجزئية. أتمنى تنطي لايك للمقطع لأن هذا يساعد المقطع بالانتشار أكثر، وأيضا تقديرا ودعما الجهودي والوصول الأكبر شريحة من الناس. واشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، وفعل الجرس حتى يوصل لك كل شيء جديد، وشارك المقطع ويا الناس اللي تريدهم يستفادون من هذا الكتاب. وهسه خلونا ندخل بالقواعد. القاعدة الأولى تقول: لا تظهر أبدا تفوقك على وليك. الحكمة من هاي القاعدة تقول: أشعر رؤسائك بالإطمئنان لمكانتهم وتفوقهم، ولا تدع رغبتك للتأثير فيهم تدفعك لاستعراض مواهبك أمامهم، لأن ذلك على عكس ما تريد، سيشعرهم بالتهديد والقلق منك. أظهر أولياؤك أعلى من قدرهم الحقيقي، وسوف يرفعك ذلك إلى أعلى مقامات السطوة. مفاتيح للسطوة: لا أحد يثق بنفسه ثقة تامة، فلدينا جميع النقائص تجعلنا نشعر بالخور والتهديد. وحين تظهر نفسك وتستعرض مواهبك تحرك لدى الآخرين الأحقاد والحسد والمشاعر الأخرى التي يولدها الخور. عليك أن تتوقع ذلك. ليس عليك أن تخشى إثارة هذا الشعور بالدونية لدى الجميع، لكن يختلف الأمر حين تتعامل مع رؤسائك. فأكبر الأخطاء في لعبة السطوة هو أن تظهر تفوقك على وليك. لا تخدع نفسك بالظن، فمن يحصلون على المراكز العليا في المجتمع لا يقلون في مكانتهم عن الملوك والملكات، ويرغبون جميعا في الإحساس بالأمان في مناصبهم والشعور بأنهم يتفوقون على كل من حولهم في الذكاء والمكر والجاذبية. هناك اعتقاد خاطئ لكنه شائع بأن أظهارك وتباهيك بقدراتك ومواهبك يجعلك تنال رضا أوليائك وثقتهم. قد يتظاهر وليك بتقدير قدراتك، لكن عند أول فرصة سيستبدلك بأشخاص أقل ذكاء وجاذبية وتهديدا منك. هناك امتدادان خفيان لهذه القاعدة عليك أن تنتبه إليهما. أولا، هناك بعض الرؤساء لديهم خور شديد في ثقتهم بأنفسهم، وسيشعرون بأنك تتألق عليهم طبيعيا ودون أن تقصد بجاذبيتك ومواهبك. والامتداد الثاني هو أن لا تظن أبدا أن حب رئيسك لك يسمح لك بفعل كل ما تريد. هناك آلاف الأمثلة عن أناس ذلوا بعد عزة لأن توهمهم أن مكانتهم ستدوم لهم جعلهم يتجرؤون على التألق على رؤسائهم. عكس القاعدة: ليس عليك أن تخشى من استياء جميع من تقابلهم، لكن عليك أن تكون انتقائيا في قسوتك. إن كان رئيسك نجما فلا تخشى من إظهار تفوقك عليه، ولا تكن رحيما معه، فهو لم يتردد عن ذلك في صعوده إلى القمة. قدر قوته، وإن وجدته ضعيفا اعمل في الخفاء على التعجيل بسقوطه، وفي اللحظة القاتلة أظهر تفوقك عليه في الكفاءة والحضور والذكاء. لكن إن وجدته ضعيفا للغاية وعلى حافة الانهيار اتركه يسقط وحده، ولا تجازف بإظهار تفوقك عليه، لأن ذلك يجعلك تبدو في عيون الآخرين حاقدا ودنيئا. وإن وجدت رئيسك راسخا في مركزه ورأيت أنك أكفأ منه فلا تتعجل، وانتظر بصبر حتى تأتيك لحظتك المواتية. سنة الطبيعة هي أن كل سطوة تخفت وتذبل، وفي النهاية سوف يسقط رئيسك. وإن أدرت اللعبة بكفاءة ستستمر بعده، ويوما ما ستفوقه ألقا ومكانة. القاعدة الثانية: لا تثق كثيرا في أصدقائك، وتعلم أن تستفيد من أعدائك. الحكمة من القاعدة: احذر الأصدقاء لأنهم أول من يخونك بدافع الحسد، كما أن الصداقة تفسد ولاءهم وتجعلهم يتسلطون عليك. لكن إن وظفت من كان يوما عدوك فإنه سيسعى أن يثبت لك جدارته وولاءه وسيكون أوفى من الأصدقاء. الحق إن أذى الصديق دائما أشد وأخطر بكثير من أذى العدو، وعليك إن لم تجد لك عدوا أن تصطنع عدوا. مفاتيح للسطوة: من الطبيعي أن ترغب في توظيف أصدقائك حين تكون في حاجة لمن يعينك، فالعالم مكان موحش والأصدقاء يخففون من وحشته، كما أنك تعرفهم. وقد تتساءل لماذا تستعين بغرباء حين يكون لديك أصدقاء. المشكلة أنك لا تعرف أصدقائك بالقدر الذي تظنه، فالأصدقاء غالبا ما يتظاهرون باتفاقهم على الأمور لتجنب الخلافات، ويخفون خصالهم البغيضة حتى لا يغضب أحدهم من الآخر، ويبالغون في الضحك على دعابات بعضهم البعض. ولأن الصراحة غالبا ما تضعف الصداقة، فليس من السهل أبدا أن نعرف المشاعر الحقيقية لأصدقائنا. فأصدقائك قد يقولون أنهم يحبون شعرك، أو يعشقون موسيقاك، أو ينبهرون بذوقك في انتقاء الملابس، وقد يعنون ذلك أحيانا، لكن في الغالب يقولونه لإرضائك. حين تقوم بتوظيف صديق تكتشف تدريجيا الخصال التي كان يخفيها، وستتعجب حين تجد أن عطفك وأفضالك عليه هي أكثر ما تفسد الأمور بينكما. فكل إنسان يجب أن يفتخر بأنه حقق نجاحه بجدارته، ولا أحد يحب من داخله أن يمن عليه صديقه بمركزه ومكانته. هناك مسحة من التعالي في توظيف صديقك تجعله يشعر في أعماقه بالتجريح والمرارة، وسيزداد بالتدريج تعبيره عن هذه المرارة في تصرفات تتسم بالصراحة الفجة أو بالاستياء أو حتى الحسد وكراهية نجاحك. وقبل أن تدرك حقيقة ما يحدث، ستكون صداقتكما قد انتهت. وإن حاولت أن تستعيدها بمنحه المزيد من الهدايا أو الأفضال، فلن تجد منه إلا المزيد والمزيد من الجحود والنكران. جحود وغدر الأصدقاء معروفان منذ زمن طويل، ونعجب أن الناس لا يزالون غافلين عن هذه المخاطر. وستكتشف أن حذرك في التعامل مع أصدقائك وعدم توقع العرفان والإخلاص منهم يمكنك من الاحتفاظ بصداقتهم وباحترامهم وتقديرهم لك. مشكلة توظيف الأصدقاء أنها تقلل حتما من سطوتك، فالأصدقاء نادرا ما يكونون أكفأ من ينجز لك أعمالك. عليك بصفة عامة أن تقدر الكفاءة والبراعة أكثر من الصداقة. اقتباس من معلم: تعلم كيف تجعل أعداؤك يعملون لصالحك، تماما كما تسخر السيف للدفاع عنك بإمساكه من مقبضه وليس من نصله الجارح. الحكيم يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الأحمق من أصدقائه. بالسار غراتسيان. عكس القاعدة: على الرغم من أنه من الأفضل عامة أن لا تخلط بين الصداقة والعمل، هناك أوقات يفيدك فيها توظيف الصديق أكثر من الاستعانة بالعدو. كل رجل سطوة مثلا يضطر أحيانا للقيام بأعمال قذرة، وليحافظ على مظهره يفضل عامة أن يستعين بآخرين ليقوموا عنه بهذه الأعمال. والأصدقاء غالبا هم خير من يقوم بهذا الدور، لأن مشاعرهم نحوك تجعلهم مستعدين للمخاطرة. وإذا فشلت مخططاتك وافتضحت أساليبك لأي سبب، سيسهل عليك استخدام أحد أولئك الأصدقاء ككبش فداء. كانت التضحية بالأعزاء من الخدع المعروفة التي يستخدمها الملوك والحكام، حيث كانوا يحملون أصدقائهم المقربين وزر أخطائهم، لأن العوام لم يكونوا ليصدقوا أن الحاكم سيدبر عمدا التضحية بصديقه لهذا الغرض. ومن المؤكد أن اللعب بهذه الورقة يفقدك صديقك للأبد، لذا فمن الأفضل أن تترك هذا الدور لشخص مقرب ولكن ليس حميما تماما. أخيرا، فإن مشكلة العمل مع الأصدقاء إنه يشوش الحدود والمسافات المطلوبة لإنجاز الأعمال. لكن إن كان الشريكان يدركان المخاطر، فإن الصديق غالبا ما يعمل بكفاءة كبيرة. لكن لا تغفل أبدا عن أي علامة تدل على ظهور المشاعر البغيضة بينكما كالحسد والجحود، ولا ننسى أن لا شيء ثابت في عالم السطوة، وحتى أخلص الأصدقاء قد يصبح ألد أعدائك يوما ما. القاعدة الثالثة: استعن على تحقيق أهدافك بإخفاء مقاصدك. الحكمة من القاعدة: تكتم على مقاصد أفعالك لتربك وتحير من حولك وتمنعهم من الكيد أو الاستعداد لك. شجعهم على الخطأ في تفسير تحركاتك. اتركهم في الظلام حتى إذا أدركوا ما أنت مقدم عليه يكون الأوان قد فات على إيذاؤك أو تعطيلك. ظلل الناس بعيدا عن مقاصدك الحقيقية بالتظاهر بأنك ترغب في شيء آخر. إن اكتشف الناس خدعك ومكائدك تخسر كل شيء، فلا تمنحهم أبدا الفرصة لمعرفة ما أنت مقدم عليه. ظلل أنوفهم عن تشمم مقاصدك الحقيقية بالتظاهر بالصدق وبالتلميحات المتعارضة وبأنك تسعى لشيء آخر غير الذي تريده. فالناس بطبيعتهم لا يفرقون بين الزائف والحقيقي، وتظاهرك برغبتك في شيء آخر تعميهم عن الذي تريده حقا. مفاتيح للسطوة: معظم الناس كتب مفتوحة، يفضون بما يشعرون به ويعبرون عن آرائهم في كل مناسبة، ويظهرون دائما خططهم ونواياهم، وهم يفعلون ذلك لأسباب عديدة. أولا، لأن من السهل دائما أن تنساق للرغبة في الحديث عن مشاعرك ونواياك حول المستقبل. الأصعب هو أن تراقب لسانك لتحكم ما تقول. ثانيا، لأن الكثيرين يظنون أن صراحتهم وعفويتهم تكسبهم قلوب الآخرين وتظهر لهم طباعهم الطيبة، وهكذا تضليل خطير، لأن الصراحة تشبه سكينا ثلمة تدمي أكثر مما تقطع. الصراحة تجرح الناس، ومن الحكمة أن تسمع الناس ما يحبون سماعه وليس ما تظنه أو تستشعره من حقائق فجة وقبيحة تؤذيهم. الأهم من ذلك أن الصراحة والعفوية يجعلانك واضحا ومقروءا للآخرين، ويستحيل بعدها أن تجني منهما الاحترام والهيبة، وهما شرطان لا يمكن من دونهما لأي شخص أن يكتسب السطوة. إن كنت ترغب بالسطوة، تخلى عن الصراحة وتدرب على فن كتمان نواياك. إن أتقنت هذا الفن ستكون لك دائما اليد العليا. السر في نجاح الكتمان يكمن في حقيقة بسيطة عن الطبيعة البشرية، فغريزتنا تفرض علينا أن نصدق المظاهر، ولا يمكن لنا أن نمضي في حياتنا إن كنا نتشكك في كل ما نراه. والارتياب المستمر من أن المظاهر تخفي أمورا أخرى يجهدنا ويرعبنا. هذه الحقيقة تجعل إخفاء النوايا أمرا سهلا. أظهر للآخرين أنك تريد شيئا معينا وسوف يصدقون ما يرونه، وبمجرد أن يركز عينهم على هذا الطعم لن يتبين لهم ما الذي تسعى إليه حقا. اقتباس من معلم: هل سمعت أبدا عن قائد يعلن خططه للعدو قبل أن يهاجمه؟ عليك أنت أيضا أن تخفي مقاصدك وتموه تحركاتك، ولا تكشف مقاصدك إلا بعد أن يصبح من الصعب مقاومتها، أي عند نهاية المعركة. تأكد من النصر قبل أن تعلن الحرب. عكس القاعدة: لا يمكن لستائر الدخان أو تضليل الناس بإظهار السعي لغير ما تريد، أو بإظهار الإخلاص الزائف، أو أي وسيلة أخرى لتشتيت الانتباه، وأن تنجح في إخفاء مقاصدك إن كنت مشهورا بالخداع. فحين يتقدم بك العمر وتعرف حكاياتك، يكون من الصعب عليك أن تخفي طبيعة خداعك، فالكل سيعرف أنك ماكر، وإن ظللت تلعب دور الساذج سيعتبرونك منافقا، وسوف يحد ذلك كثيرا من قدرتك على المناورة. الأفضل لك في هذه الحالات أن تعترف وتلعب دور المحتال الصريح، وأفضل من ذلك أن تلعب دور المحتال التائب، لأن ذلك لن يكسبك الاحترام فحسب، ولكنه سيسمح لك بالاستمرار في استراتيجيات المناورة. القاعدة الرابعة: اقتصد دائما في كلامك. الحكمة من القاعدة: كثرة الكلام تضيع هيبتك وتظهرك أقل عزما، وحتى الكلام التافه سيبدو أكثر وقارا وتأثيرا إن كان مقتضبا وغير محددا ومفتوحا على كل التفسيرات. وأصحاب السطوة يؤثرون في الناس ويرهبونهم بإيجاز كلامهم، وكلما تكلمت أكثر يزيد احتمال أن تقول شيئا تافها أو غبيا. مفاتيح للسطوة. السطوة بالأساس لعبة مظاهر، وحين تقتصد في كلامك تظهر حتما أقوى من حقيقتك. الصمت يجهد الآخرين، لأن الناس بطبيعتهم يميلون لتفسير وفهم من يتعاملون معه. وحين تقلل من كلامك لا يمكنهم الاختراق لمعرفة مقاصدك. إجاباتك المغتضبة وصمتك يوترهم ويجعلهم في موقف الدفاع، ويبدأون في طرح التفسيرات عنك، وكل ذلك يمنحك معلومات عنهم وعن نقاط ضعفهم. وحين ينصرفون عنك يشعرون وكأنك استلبت منهم شيئا، ويراجعون كل كلمة قلتها. هذا التركيز المفرط عليك يمنحك هالة من السطوة والاقتدار. الاقتصاد في الكلام ليس حكرا على السادة والملوك، بل إنه يمنحك هالة من العمق والوقار في أي مجال من مجالات الحياة. أدرك الرسام أندي وارهول في شبابه أن الناس بصفة عامة لا يفعلون ما تطلبه منهم بالكلمات، بل أن ذلك قد يجعلهم يمتنعون عن تحقيق مطالبك لمجرد التعالي والعناد. قال وارهول مرة لأحد أصدقائه: لقد تعلمت أن الرجل يكون أقوى حين يصمت. اقتباس من معلم. لا تحرك لسانك قبل أن يتكلم من هم أقل منك. إن أطلت الصمت يسرعون في الكلام، وبهذا تقرأ نواياهم الحقيقية. إن عرف الوزراء ما تميل إليه نفس الحاكم، فسوف يستغلون كل فرصة لنيل المزيد والمزيد منه. هان فايتزو، حكيم صيني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد. عكس القاعدة. هناك أوقات لا يكون من الحكمة فيها أن تصمت، خاصة عند التعامل مع رؤسائك، فالصمت قد يولد لديهم الشك والخوف منك، وأي تعليق مبهم أو غامض قد يفتح عليك تفسيرات وردود فعل لست مستعدا لمواجهتها. ولذا عليك أن تكون حذرا وأن لا تستخدم طريقة الصمت والاقتصاد في الكلام إلا في المواقف الملائمة. القاعدة الخامسة: السمعة عماد السطوة، دافع عنها باستماتة. الحكمة من القاعدة: السمعة وحدها يمكنها أن ترهب وتنتصر، وسقوطها يعرضك للهجوم والضربات من كل جانب. حافظ على سمعتك وتنبه لأي هجمات تحاك ضدها، واحبطها قبل أن تمسك، وتعلم أن تدمر خصومك بإحداث خروق في سمعتهم، ثم اتركهم للجماهير ينصبون لهم المشانق. مفاتيح للسطوة. لا يفتح الناس قلوبهم تماما حتى لأصدقائهم المقربين، فتظل بعض خصالهم سرا لا يفشونه أبدا، وهذا الغموض في فهم الآخرين قد يوترنا لو فكرنا فيه مليا، لأنه يجعل من المستحيل الحكم على الناس حكما حقيقيا. ولذلك نحب أن نتجاهل هذه الحقيقة، وأن نبني حكمنا على الآخرين من مظاهرهم ومما يبدو منهم لأعيننا، كملابسهم وإيماءاتهم وكلماتهم وأفعالهم. فالمظهر هو ميزان أحكامنا، ولا تنخدع أبدا بغير ذلك. فمجرد زلة أو عمل أخرق أو تغيير متهور في مظهرك قد يسبب لك الكوارث. ذلك هو السبب الذي يجعل عليك أن تبذل كل جهدك لتصنع لنفسك سمعة ترضاها ثم تحافظ عليها. هذه السمعة سوف تحميك من مخاطر لعبة الحكم بالمظاهر، وتبعد عنك عين من يتربصون ليعرفوا حقيقتك، وتمنحك درجة من التحكم بحكم الناس عليك، وهذا التحكم يضعك في موضع السطوة. السمعة لها سطوة السحر، فلمسة واحدة من عصاها الخارقة تضاعف قوتك وتبعد عنك حقد الحاقدين، وقد يتغير الحكم على فعل ما من رائع إلى مروع بتغيير سمعة من يقوم به. عكس القاعدة. ليس هناك عكسا محتملا لهذه القاعدة، لأن السمعة لا غنى عنها أبدا، وعدم اكتراثك بما يظنه الناس بك يكسبك السمعة بأنك مغرور ومتغطرس. نحن جميعا نحيا داخل مجتمعات من البشر، ولن ينفعنا إهمالنا لرأي الناس فينا، وعدم تحكمك بكيفية رؤية الناس لك يجعل آخرين يتحكمون بها ويقررون لك مكانتك. عليك أن تكون سيدا لمصيرك وكذلك سيدا لسمعتك. القاعدة السادسة: ألفت إليك الأنظار بأي ثمن. الحكمة من القاعدة: تقدر الأشياء بمظهرها ولا أحد يهتم بما لا يراه. لا تكن نكرة وسط الجموع حتى لا يتجاهلك الناس. أبرز نفسك واختلف عن الآخرين، والفت إليك الأنظار بإظهار المكانة أو الحيوية أو الغموض حتى لا تضيع وسط الجموع المائعة والخجولة. الجزء الأول من القاعدة: اجعل اسمك مرتبطا في أذهان الناس بالإثارة والفضائح. اجذب الانتباه بصنع صورة لنفسك لا تنسى أو حتى مثيرة للجدل. افتعل فضيحة أو افعل أي شيء آخر يجعلك تبدو أسطوريا ومختلفا عن الأشخاص العاديين. لا تشغل بالك بطبيعة ما يجذب الناس لك، لأن الشهرة مهما كان نوعها تجلب السطوة، وأفضل لك أن يشهر الناس بك ويهاجموك على أن يتجاهلوك. مفاتيح للسطوة: التألق على كل من حولك هو مهارة لا يولد أحد وهو يتقنها، لذا عليك أن تتعلم كيف تضمن جذب الانتباه إليك كما يجذب المغناطيس الحديد. في بداية مسارك المهني عليك أن تربط سمعتك واسمك بخصلة أو مظهر يميزك عن الآخرين. قد يكون هذا المظهر أسلوبا مميزا في الملبس أو ملمحا في الشخصية يعجب الناس ويجعلهم يتحدثون عنك. بمجرد أن يترسخ هذا التصور يصبح لك مكانة في سماء الشهرة تصنع فيه نجوميتك. من الأخطاء الشائعة أن تظن أن عليك أن تجعل الناس لا يختلفون حول هذا المظهر، وأن هجوم بعضهم عليك يسيء إليك. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا الاعتقاد. لكي تتجنب أن تكون مجرد زوبعة في فنجان، وكي لا يخطف أحد شهرتك عليك، وأن لا تفرق بين الأنواع المختلفة من جذب الانتباه، فكلها تعمل في النهاية لصالحك. يحتاج المجتمع إلى رموز تتجاوز قصر الحياة، إلى أشخاص يبرزون فوق المعتاد والشائع. لذلك لا تخشى من خصالك التي تفرقك عن الآخرين وتجذب إليك الانتباه، ولا من اختلاف الناس في آرائهم حولك أو حتى من الفضائح. فالأفضل لك أن تهاجم أو حتى تشوه سمعتك على أن يتجاهلك الناس. كل المهن تحكمها هذه القاعدة، فكل مهنة تحتاج إلى مسحة من الاستعراض. اقتباس من معلم: كن متألقا وظاهرا للجميع، فمن لا يحظى بالظهور كأنما لم يولد قط. الضوء هو الذي يعطي لكل الكائنات قدرتها على إشعاع وجودها، والاستعراض يمحو الفراغات ويقضي على النقائص ويمنح كل شيء حياة أخرى، خاصة إن كانت تدعمه جدارة حقيقية. بالتسر غراتسيان. الجزء الثاني من القاعدة: اصطنع لنفسك هالة من الغموض والرهبة. في عالم أصبح فيه كل شيء مبتذلا وعاديا، تبقى للأشياء المبهمة جاذبيتها. لا تجعل أبدا من السهل معرفة ما تفعل أو ما تنوي أن تفعل، ولا تظهر كل أوراق اللعب التي في يديك. فالغموض يضفي على حضورك جلالا ويدفع الآخرين للتخمين، فالكل سيراقبك ليعرف خطوتك التالية. استخدم الغموض للأخذ بألباب الناس وغوايتهم أو حتى ترهيبهم. مفاتيح للسطوة: كان العالم في الماضي مليئا بأشياء مجهولة ومروعة، كالأمراض والكوارث وتبدل الطغاة وغموض الموت نفسه. كل ما نفهمه كنا نتصوره كأساطير وسحر، لكن في القرن الماضي وبمعونة العلم والعقلانية استطعنا أن نضيء هذه الظلمات. فما كان من قبل غامضا وعصيا أصبح الآن معتادا ومألوفا. لكن لهذا التنوير ثمن. في عالم أصبح فيه كل شيء مبتذلا بعد أن اعتصر كل ما فيه من غموض وأساطير، أصبحنا نميل إلى أن نصنع سرا ألغازنا المحيرة من أناس أو أشياء لا يمكننا تفسيرها أو حصرها أو استهلاكها. تلك هي قدرة الغموض، فهو يحفزنا على التفسير ويستثير خيالنا ويفتننا للاعتقاد بأنه يحوي سرا مدهشا. أصبح عالمنا معتادا ومبتذلا، ويمكننا توقع ما فيه ومن فيه لدرجة تجعلنا دائما تقريبا نسلط الضوء على كل ما يبدو غامضا ونندفع لتأمله. لا تظن أنك لكي تنال هالة من الغموض عليك أن تكون عظيما أو مدهشا، فالغموض الخفي المظفور في تصرفاتك اليومية له قدرة أكبر على نيل افتتان الناس بك وانجذابهم إليك. لا تنسى معظم الناس تسهل قراءتهم كالكتاب المفتوح، فهم لا يتحكمون بكلماتهم أو صورتهم ولا يصعب توقع تصرفاتهم. ولتعرف أنه بالتحفظ والصمت والإدلاء أحيانا بعبارات ملتبسة وتعمد الظهور بمظهر عدم الاتساق والتصرف بغرابة بطرق لطيفة وخفية يمكنك أن تشيء حولك هالة من الغموض، وسوف يضخم الناس من حولك هذه الهالة بمحاولاتهم المستمرة لفهمك. اقتباس من معلم: إن لم تبح نفسك للآخرين فإنهم سيسعون لأن يفهموك. أضف لمسة من الغموض على كل شيء، فهذا الغموض هو الذي يضفي عليك المهابة، وحين تفسر شيئا لا تكن واضحا تماما. بهذه الطريقة تقلد الحكمة الإلهية التي تجعل الناس يتساءلون ويتفكرون فيما سوف تأتي به الأقدار. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة: في مقتبل صعودك نحو القمة عليك أن تجذب الانتباه بأي ثمن، لكن حين ترتقي مناصب أعلى كيف نفسك حسب المرحلة. لا تظهر للناس أبدا بطريقة واحدة. الغموض يصنع الأعاجيب لمن يرغبون في إضفاء هالة من السطوة حول أنفسهم ويرغبون في أن يلاحظهم الآخرون، لكن يجب استخدامه بعقلانية وتحكم. هنالك أوقات لا يصح فيها جذب الانتباه إليك، حيث يكون عليك أن تتجنب الشهرة والفضائح، فلا يجب أبدا أن تهدد شهرتك أو تتحدى شهرة من هم أعلى منك. إن كانوا راسخين في مواقعهم فلن يظهرك ذلك دنيئا فحسب، بل تافها أيضا. أتقن فن توقيت متى تجذب الانتباه إليك ومتى تبعده عنك. القاعدة السابعة: استفد من جهود الآخرين لكن احتفظ لنفسك بالتقدير. الحكمة من القاعدة: استخدم حكمة ومعرفة الآخرين وسعيهم لتقصي الحقائق لتحقيق مآربك، فذلك لن يوفر وقتك وجهدك الثمينين فحسب، ولكن سيضفي عليك هالة إعجازية من الكفاءة والسرعة، وسرعان ما يتم نسيان من ساعدوك وتبقى أنت وحدك في الذاكرة. لا تفعل بنفسك ما يمكن أن يفعله لك الآخرون. مفاتيح للسطوة: عالم السطوة يحكمه قانون الغابة. هنالك من يعيشون على القنص والقتل، وهناك أكثر منهم بكثير كالضباع والنسور يعيشون على ما يقتنصه غيرهم. الكائنات من هذا النوع الثاني لا تكون لديها القدرة على ما يتطلبه العمل لصناعة السطوة، لكنهم يتعلمون في مرحلة مبكرة بأنهم لو تأنوا وصبروا فإنهم سيجدون كائنا آخرا يقوم بهذا العبء عنهم. لا تكن ساذجا، ففي اللحظة التي تستعبد نفسك فيها لإنجاز تعبك ولن يفيدك الأسف أو أن تترك نفسك لتعتصرك مرارة الظلم. الأفضل أن تحمي نفسك وأن تشارك في اللعبة، وبمجرد أن تكتسب السطوة تحول أنت نفسك إلى نسر، ووفر على نفسك الوقت والتعب. تلك هي خلاصة القاعدة: دع الآخرين يبذلون الجهد واحصل أنت على التقدير، وسوف يظهرك ذلك صاحب إمكانات لا تصدق. إن كنت ممن الذين يظنون أن المهم أن تقوم بالعمل بنفسك فلن تستطيع أبدا أن تحقق شيئا كبيرا. ابحث عن أشخاص يملكون مهارات وإبداعات لا تملكها، ثم وظفهم واجعل اسمك يبرز فوق أسمائهم، أو ابحث عن طريقة تنتحل بها أعمالهم وتجعلها لك، وسوف يظهرك ذلك عبقريا. هناك استخدام آخر يبعدك عن انتحال جهد زملائك. استخدم الماضي وهو مخزون كبير من المعرفة والحكمة. كان نيوتن يطلق على ذلك الصعود على أكتاف العمالقة، وكان يعني بذلك أنه استفاد من إنجازات الآخرين ليقوم باكتشافاته. كان بسمارك يقول: الحمقى هم من يتعلمون من خوض التجربة، أما أنا فأحب أن أتعلم من تجارب الآخرين. اقتباس من معلم: هناك الكثير لتتعلمه، فالحياة قصيرة ولا تصلح دون معرفة، ولذلك فإن من الوسائل الرائعة أن تكتسب المعرفة من الآخرين. تعب شخص آخر قد يكسبك الشهرة بين الناس بأنك عبقري. بالتسار غراتسيان. عكس القاعدة: هنالك أوقات لا يكون من الحكمة فيها أن تنال التقدير عن عمل الآخرين. إن لم تكن رسخت سطوتك تماما سيظهرك ذلك بأنك تزاحم الآخرين على دائرة الضوء. لكي تكتسب العبقرية من استغلال مواهب الآخرين يجب أن يكون وضعك راسخا، وإلا اتهمت بالاحتيال. عليك أن تعرف متى يكون إشراكك للآخرين في التكريم يخدم مصالحك، والأهم أن لا تكون نهما للتقدير إن شارك في الأمر ولي يرأسك. القاعدة الثامنة: استدرج الآخرين لفعل ما تريد. الحكمة من القاعدة: حين تجعل الآخرين يفعلون ما تريد تكون لك السيطرة عليهم، والأفضل أن تغري خصومك ليأتوا إليك متخلين عن خططهم الخاصة. استدرجهم إليك بالمكاسب لتكون أوراق اللعبة في يدك، ثم هاجمهم وافرض عليهم شروطك. مفاتيح للسطوة: هنالك مشهد تكرر كثيرا في التاريخ. يقوم قائد عنيف بتحركات جريئة تكسبه سطوة هائلة، لكن تدريجيا تصل سطوته إلى ذروتها، وبعدها بسرعة ينقلب كل شيء ضده. يتحد أعداؤه الكثيرون ضده، ويظل يصارع بعنف ليحافظ على سطوته، وفي النهاية ينهكه الصراع ويسقط. السبب في ذلك هو أن الشخص العنيف نادرا ما يمتلك التحكم التام بالأمور، ولا يستطيع أن يخطط من البداية إلا لخطوات قليلة، ولذلك لا يمكنه أن يرى مسبقا عواقب تحركاته الجريئة، وفي النهاية تنقلب عليه عدائيته، لأنها تجعله يدفع عن نفسه باستمرار هجوم الأعداد المتزايدة من أعدائه والعواقب الخفية لأفعاله. في عالم السطوة عليك دائما أن تسأل نفسك: لماذا لا تتحكم بالأمور رغم تحمسك الدفاع وليس المبادرة؟ الإجابة بسيطة، وهي أن عليك أن تغير فكرتك الخاطئة عن السطوة، لأنك غالبا ما تظن أن الشدة والحزم يؤديان إلى الحسم والفاعلية. الحقيقة أن أنجح الأفعال هي ضبط النفس والتنائي بنفسك واستدراج خصومك ومراقبتهم وهم يدخلون الفخاخ التي أعددتها لهم، لأن سعيك يجب أن يستهدف السطوة الدائمة والمستمرة وليس النصر الخاطف والسريع. تذكر أن جوهر السطوة هو أن تحتفظ بالمبادرة، وأن تجعل الآخرين يستجيبون لتحركاتك، وأن تضعهم دائما في موقف الدفاع. حين تستدرج إليك الآخرين تجد نفسك فجأة المتحكم بمقاليد الأمور، ومن يملك التحكم يملك السطوة. هنالك أمران ضروريان لتحتل هذا الموقع: أن تسيطر على انفعالاتك ولا تستسلم أبدا للغضب، وفي الوقت نفسه أن تتلاعب بميل الناس الطبيعي للاستجابة بغضب حين تستفزهم أو تضللهم بالطعم المناسب. القدرة على استدراج الآخرين تعد سلاحا له سطوة أكبر كثيرا على المدى الطويل من أي وسيلة للعنف أو الاعتداء. الصورة من القاعدة: فخ العسل للدببة. لا يطارد الصياد الدب الذي يريده، فالدب الذي يعرف أنه مطارد يثور ويصبح عنيفا جدا إن حاصرته. بدلا عن ذلك يضع له الصياد فخا مطعما بالعسل، وهكذا لا يجهد نفسه أو يخاطر بحياته، فقط يضع الطعم وينتظر حتى يأتي إليه الدب. اقتباس من معلم: المحارب الجيد يستدرج الآخرين إليه ولا يذهب إلى أحد، ذلك هو مبدأ الامتلاء والخواء بينك وبين الآخرين، فحين تستحث خصومك على المجيء إليك تستهلك قواهم وتصبح خاوية، ولأنك لم تجهد نفسك إليهم تظل طاقتك دائما ممتلئة، والمواجهة بين الخواء والامتلاء تشبه قذف البيض بالأحجار. زانغ يو شارح في القرن الحادي عشر لكتاب فن الحرب. عكس القاعدة، على الرغم من أن الحكمة تقضي عموما أن تجهد الآخرين في ملاحقتهم لك، إلا أن هنالك حالات متناقضة يكون عليك فيها أن تضرب سريعا وبعنف حتى تهين عدوك وتستنفذ طاقته، وبدلا من استدراجه إليك يكون عليك أن تذهب إليه وتجبره على ما تريد، وأن تجعل زمام الأمر صراحة في يدك. أحيانا يكون الهجوم السريع سلاحا مرعبا يجبر الآخرين على الاستجابة دون أخذ وقت للتفكير أو التخطيط، وهذا يدفعهم للخطأ في تقدير الأمور ويضعهم في موقف الدفاع. هذا الأسلوب هو عكس قاعدة ضع الطعم وانتظر، ولكن يؤدي إلى نفس النتيجة، أي أن تجعل العدو يستجيب لشروطك. كان الرجال من أمثال سيزار بورجيا ونابليون بونابرت يستخدمون عنصر السرعة لترهيب أعدائهم والتحكم بهم، فالتحرك السريع والمباغت يرهب المنافسين ويضعف معنوياتهم. عليك أن تختار الأسلوب تبعا للموقف، فإن كان الوقت لصالحك وعدوك لا يقل عنك قوة فعليك أن تنهك قواه باستدراجه إليك، وإن كان الوقت ضدك وكان عدوك أضعف منك وانتظارك قد يمنحه الفرصة للاستعداد فلا تمهله وهاجمه بسرعة ولا تترك له الفرصة للهرب. فكما قال الملاكم غوليوس ذات مرة: قد أدعك تجري ولكن لن أترك لك الفرصة أبدا لتختبئ.